بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على. كان كلامنا في دوران الأمر بين المحذورين، الراجع إلى العلم الإجمالي بالوجوب أو الحرمة، كما في يوم الشك في آخر شهر رمضان فإنني أعلم إجمالا إما بوجوبه وإما بحرمة صومه، ولا يوجد احتمال ثالث علما للترخيص. هكذا علم إجمالي قلنا في الدرس السابق لا شك ولا شبهة في سقوطه عن المنجزية، لأن وجوب الموافقة القطعية والمخالفة القطعية، حرمة المخالفة القطعية، كلاهما غير معقول، لأن المكلف غير قادر لا على الموافقة القطعية ولا على المخالفة القطعية، ولهذا لا تتنجز الموافقة القطعية ولا تتنجز حرمة المخالفة القطعية، ولا يتنجز أحدهما دون الآخر، لأنه ترجيح بلا مرجح، فيسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. ولكن السؤال هو بعد سقوطه عن المنجزية هل يمكننا إجراء الأصول المؤمنة من البراءة العقلية والبراءة الشرعية في أطراف هذا العلم الإجمالي، يعني عن الوجوب وعن الحرمة، أو لا يمكن ذلك؟ قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه السيد الخوئي قدس سره وجماعة، قالوا نعم بعد سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية أمكننا أن نجري البراءة الشرعية أو العقلية عن الوجوب، وهكذا البراءة الشرعية أو العقلية عن الحرمة، عن الطرفين يعني، ولا بأس بذلك. القول الثاني ما ذهب إليه المحقق العراقي رحمه الله وجماعة، قالوا كلا، مع أن العلم ساقط عن المنجزية مع ذلك لا يجوز إجراء البراءة العقلية أو البراءة الشرعية عن الطرفين. ثم أصحاب القول الثاني وجهوا جملة من الاعتراضات على أصحاب القول الأول. بعض الاعتراضات ناظر إلى البراءة العقلية لإثبات عدم جريانها، وبعض الاعتراضات ناظر إلى البراءة الشرعية لإثبات عدم جريانها، وبعض الاعتراضات ناظرة إلى بعض ألسنة البراءة الشرعية. يقول البراءة الشرعية ببعض ألسنتها لا تجري. فلدينا هنا جملة من الاعتراضات يشير السيد الشهيد إلى أهمها، وهي ثلاثة اعتراضات. الاعتراض الأول ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله، وهو في الحقيقة اعتراض على إجراء البراءة العقلية، فيقول إن البراءة العقلية في موارد دوران الأمر بين المحذورين لا تجري حتى على القول بمسلك قبح العقاب بلا بيان. يقول رحمه الله نحن في موارد دوران الأمر بين المحذورين نؤمن ونسلم بالتأمين والترخيص عقلا بعد سقوط هذا العلم الإجمالي عن المنجزية. نحن نؤمن بأن العقل حاكم بمن حاكم بالترخيص والتأمين وعدم المؤاخذة وغير ذلك، ولكن ذلك لا يعني البراءة العقلية، إذ يوجد فرق بين الترخيص العقلي وبين البراءة العقلية، لا مساوقة ولا مساواة بين الترخيص العقلي وبين البراءة العقلية، بل الترخيص العقلي أعم من البراءة العقلية، فكل براءة عقلية هي ترخيص، ولكن ليس كل ترخيص هو براءة عقلية. توضيح ذلك، قال الترخيص على نوعين، على قسمين، الترخيص العقلي، الترخيص العقلي على قسمين. القسم الأول أن يكون الترخيص العقلي بملاك عدم البيان، لأن التكليف لم يتم عليه البيان حكم العقل بالترخيص، وهذا هو المراد من البراءة العقلية التي تقول قبح العقاب بلا بيان. فموضوع البراءة العقلية ما هو موضوعها؟ عدم البيان. فالبراءة العقلية هي حكم العقل بالترخيص بسبب عدم تمامية البيان. إذن القسم الأول من الترخيص هو البراءة العقلية. القسم الثاني، حكم العقل بالترخيص ولكن لا بملاك عدم البيان، وإنما بملاك آخر وهو الاضطرار وعدم قدرة المكلف على الامتثال، فيحكم العقل بالترخيص من باب قبح إدانة العاجز، استحالة إدانة العاجز، ولو كان البيان تاما. حكم العقل بالترخيص في القسم الثاني لا علاقة له أن البيان تام أو ليس تاما. يقول حتى لو كان البيان تاما، إذا كان المكلف عاجزا فأنا أحكم بالترخيص عقلا. زين، هذا الترخيص شنو ملاك صار؟ لقبح إدانة عاجز، لا لعدم تمامية البيان. يقول لا، حتى لو كان البيان تاما ومقطوعا بالحكم الشرعي، مع ذلك تقبح إدانة العاجز فنحكم بالترخيص. وهذا القسم الثاني براءة عقلية أو ليس براءة عقلية؟ هذا القسم الثاني ليس براءة عقلية، لأن البراءة العقلية هي خصوص ما كان الترخيص مستندا إلى عدم البيان، لا ما إذا كان مستندا إلى الاضطرار والعاج وقبح إدانة العاجز. إذا لدينا نوعان من الترخيص، النوع الأول هو البراءة العقلية، النوع الثاني ليس هو البراءة العقلية. فالترخيص العقلي إذن أعم موردا ممن؟ من البراءة العقلية. البراءة العقلية تنحصر بالقسم الأول، بينما الترخيص العقلي يشمل كلا القسمين. إذا اتضح ذلك نقول الكلام لا يزال علما للمحقق العراقي. يقول: في مورد دوران الأمر بين المحذورين كما في صوم اليوم الأخير من شهر رمضان، هل تريدون إجراء البراءة العقلية بعد إسقاط العلم الإجمالي عن المنجزية وإبطال بيانيته، أو تريدون إجراء البراءة العقلية قبل إسقاط العلم الإجمالي أو بعد إسقاط العلم الإجمالي عن المنجزية؟ احتمالان لا ثالث لهما: إما أن تجروا البراءة العقلية قبل إسقاط منجزية العلم الإجمالي، يعني العلم الإجمالي موجود وبيان ومنجز، ثم تأتي البراءة العقلية لإسقاطه، هذا الفرض الأول. الفرض الثاني: لا، العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية ويسقط عن البيانية، وبعد ذلك تأتي البراءة العقلية. فرضان لا ثالث لهما، وكلاهما مستحيل. أما الفرض الأول، شنو الفرض الأول؟ أن يكون العلم الإجمالي موجودا ومنجزا ويعتبر بيانا تاما، لأن العلم الإجمالي فيه علم بمن؟ بالجامع. أنا أعلم بإلزام إما الوجوب وإما الحرمة، فعلمي بالإلزام بيان أو ليس بيانا؟ بيان. العلم الإجمالي وإن كان علما إجماليا لكنه بيان على الأقل بمقدار الجامع، وإذا كان بيانا فموضوع البراءة العقلية تام أو ليس تاما؟ ليس تاما، لأن موضوع البراءة العقلية هو عدم البيان، والعلم الإجمالي بيان، فكيف تجري البراءة العقلية؟ إذن لا بد أن يكون مقصودكم هو إن البراءة العقلية بنفسها تبطل بيانية العلم الإجمالي. يعني البراءة العقلية ماذا تفعل؟ تأتي البراءة العقلية تسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، وبعد إسقاطه عن المنجزية يتحول من البيان إلى عدم البيان. فالبراءة العقلية هي التي تحول العلم الإجمالي من بيان إلى عدم البيان، فيتم موضوع البراءة. موضوع البراءة وهو عدم البيان كيف نحصل عليه؟ عن طريق نفس شنو؟ نفس إجراء البراءة العقلية. البراءة العقلية تقتل العلم الإجمالي وتحوله من بيان إلى لا بيان، فتجري البراءة العقلية. هذا شنو؟ الفرض الأول. يقول المحقق العراقي: وهذا محال، لأن الحكم الشرعي متأخر عن موضوعه، ولا يوجد الحكم الشرعي إلا بعد وجود موضوعه. فهل يعقل أن يكون الحكم الشرعي موجدا لموضوعه؟ هسه على الصعيد الشرعي وبعدين ننتقل وين للحكم العقلي. شرعان هل يعقل أن يكون الحكم موجدا لموضوعه؟ يعني الموضوع ليس موجودا لكن الحكم يوجده، معقول هذا لو ما معقول؟ لا تصفن، يعني واضحة القضية. إذا كان الحكم متأخرا عن وجود الموضوع، يعني قبل وجود الموضوع الحكم موجود لو معدوم؟ معدوم. فكيف يوجد موضوعه؟ هو لا يوجد إلا بعد وجود الموضوع، فكيف يعقل أن يوجد موضوعه ثم يترتب على موضوعه؟ هذا معناه تأثير المعدوم في الموجود. أعيد، الموضوع بمثابة العلة للحكم، فالحكم معلول والموضوع علة. فإذا قلنا بأن الحكم هو الذي يوجد الموضوع، هذا معناه أن المعلول هو الذي يوجد العلة، وهذا محال. وفي محل كلامنا، البراءة العقلية ما هو موضوعها؟ عدم البيان. فأيهما أسبق رتبة؟ الموضوع لو الحكم العقلي بالبراءة، الموضوع اللي هو شنو الموضوع؟ عدم البيان. يعني لابد أن نثبت في المرحلة الأولى عدم البيان، وبعد عدم البيان تأتي قبح العقاب بلا بيان. فالذي هو أسبق رتبة هو الموضوع وهو عدم البيان، والبراءة العقلية يستحيل أن توجد موضوعها وهو عدم البيان، بل لا بد أن يكون الموضوع مفروغا عنه في الرتبة السابقة، وبعد أن يتم الموضوع يلا تتحقق البراءة العقلية، لا أن البراءة العقلية هي التي توجد عدم البيان. إيجاد الحكم لموضوعه بمثابة إيجاد المعلول لعلته، وهذا محال. فالبراءة العقلية هي التي تخلق عدم البيان، أو أن البراءة العقلية إذا تم عدم البيان وجدت البراءة العقلية؟ ياه الصحيح، إذا تم عدم البيان وجدت البراءة العقلية، لا أن البراءة العقلية هي التي تخلق عدم البيان. وقولكم هنا بأن البراءة العقلية تسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، وتحول العلم من بيان إلى عدم البيان، هذا شنو معنى؟ أن البراءة العقلية أوجدت موضوعها، خلقت موضوعها، وهذا مستحيل. لهذا نقول دائما إن البراءة مو فقط البراءة العقلية، كل حكم عقلي وكل حكم شرعي لا يعقل أن يكون موجدا لموضوعه، بل إذا وجد الموضوع بسبب آخر ترتب عليه هذا الحكم. ولهذا في محل البراءة العقلية لابد أن يثبت عدم البيان في رتبة سابقة، يلا بعدين تجري البراءة العقلية. ولهذا نحتاج إلى قاعدة أخرى غير البراءة العقلية تسقط لنا العلم الإجمالي عن البيان، وتحوله من البيان إلى عدم البيان، ثم تتهيأ الأرضية للبراءة العقلية. وتلك القاعدة الأخرى هي قبح إدانة العاجز، لأن العلم الإجمالي في دوران الأمر بين المحذورين يعجز المكلف عن امتثاله. فالعقل ماذا يقول؟ بما أنه عاجز قبح إدانة العاجز، فيسقط العلم الإجمالي عن المنجزين ويتحول من بيان إلى عدم البيان. بعد ذلك تأتي البراءة العقلية. هذا هو الفرض الأول. إذن الفرض الأول مستحيل. الفرض الثاني أن نقول لا، العلم الإجمالي هنا لا تجري فيه البراءة العقلية إلا بعد سقوطه عن البيانية. يعني شلون؟ كما قلنا قبل قليل، تأتي قاعدة عقلية أخرى وهي قاعدة قبح إدانة العاجز، تسقط العلم الإجمالي عن التنجيز، فيتحول العلم الإجمالي من بيان إلى لا بيان. ثم بعد ذلك تأتي البراءة العقلية، قبح العقاب بلا بيان. تقول ما دام العلم الإجمالي تحول إلى عدم البيان فيأتي قبح العقاب بلا بيان. هذا الفرض الثاني. يقول المحقق العراقي وهذا مستحيل أيضا، لأنه يستلزم اللغوية. إذا كانت لدينا قاعدة عقلية غير البراءة العقلية تسقط لنا العلم الإجمالي عن المنجزية وتؤمننا من العقاب وهي قبح إدانة العاجز، فما هي ثمرة إجراء البراءة العقلية بعد ذلك؟ هذا تحصيل للحاصل، هذا ترخيص عقلي بعد ترخيص عقلي، وهذا يستلزم اللغوية. إذا جرت قاعدة قبح إدانة العاجز وأسقطت العلم الإجمالي عن المنجزين، فصار المكلف مؤمنا عن العقاب، فشنو بعد فائدة إجراء البراءة العقلية؟ هذا يستلزم اللغوية. إذن أمامكم خياران. المحقق العراقي يقول إما بنفس البراءة العقلية تريدون إسقاط العلم الإجمالي وتحويله إلى عدم البيان، هذا شنو مشكلته؟ يستلزم أن الحكم يوجد موضوعه وهذا محال. وإما أن تقول لا، يثبت الموضوع بقاعدة عقلية سابقة وهي قبح إدانة العاجز تسقط العلم الإجمالي عن المنجزية وعن البيانية، ثم نجري البراءة العقلية، هذا شنو مشكلته؟ هذا اللغوية، لأنه لا ثمرة فيه، ترخيص بعد ترخيص، هذا اللغون. النتيجة إذا لا يعقل أن نجري البراءة العقلية في موارد دوران الأمر بين المحذورين. لكن هذا لا يعني أننا نقول بالمنجزين، لا تشتبه، لا، نحن نقول بالترخيص، لكن هذا الترخيص ليس هو البراءة العقلية، وإنما ترخيص عقلي بملاك الاضطرار وقبح إدانة العاجز، لا بالبراءة العقلية. والترخيص أعم من البراءة العقلية. قال وأثيرت عدة اعتراضات على إجراء البراءة في المقام. اللي هو شنو المقام؟ دوران الأمر بين المحذورين الوجوب والحرمة. ويختص بعض هذه الاعتراضات بالبراءة العقلية كالاعتراض الأول، وبعضها يختص بالبراءة الشرعية كالاعتراض الثالث، وبعضها يختص ببعض ألسنة البراءة الشرعية كالاعتراض الثاني. ونذكر فيما يلي أهم تلك الاعتراضات. الاعتراض الأول: الاعتراض على خصوص البراءة العقلية والمنع عن جريان البراءة العقلية في المقام دوران الأمر بين المحذورين، حتى على مسلك قبح العقاب بلا بيان. وتوضيحه على ما أفاده المحقق العراقي قدس الله روحه، أن العلم الإجمالي هنا وإن لم يكن منجزا، نحن نسلم بأن دوران الأمر بين المحذورين العلم الإجمالي فيه شنو؟ ليس منجزا. يعني نسلم بوجود الترخيص أو لا نسلم؟ نسلم بوجود الترخيص العقلي، لكن هذا لا يعني البراءة العقلية، وهذا يعني ترخيص العقل في الإقدام على الفعل أو الترك، فهو ترخيص عقلي. ولكن ليس كل ترخيص براءة، ليس كل ترخيص عقلي هو شنو؟
براءة.
بل الترخيص العقلي أعم من البراءة، فإن الترخيص العقلي تارة يكون بملاك الاضطرار وعدم إمكان إدانة العاجز، وهذا براءة وليس براءة، هذا ليس براءة. وأخرى يكون الترخيص بملاك عدم البيان، وهذا هو شنو؟ وهذا هو البراءة العقلية. والبراءة العقلية هي ما كان بالملاك الثاني، أي بملاك عدم البيان، لا بالملاك الأول وهو الاضطرار وعدم إدانة العاجز وقبح إدانة العاجز. وعليه إذا كان الأمر كذلك، فأمامكم خياران لا ثالث لهما. الخيار الأول: فإن أريد في المقام وهو دوران الأمر بين المحذورين وإجراء البراءة العقلية إبطال منجزية العلم الإجمالي ومن ثم إزالة البيان بنفس البراءة العقلية، يعني البراءة العقلية تبطل العلم الإجمالي وتبطل البيان، يقول فهو مستحيل. ليش مستحيل؟ لأن هذا معناه أن الحكم يوجد موضوع البراءة العقلية فرع عدم البيان، لا أنها توجد عدم البيان، لأن البراءة العقلية فرع عدم البيان، فهي البراءة العقلية لا تحكم بأن هذا بيان وذاك ليس ببيان، وإنما ماذا تقول؟ إذا تم عدم البيان تأتي البراءة العقلية، لأنها لا تنقح موضوعها تماما، كما في الأحكام الشرعية حينما يقول الشارع الخمر حرام، حرمة الخمر تقول لك هذا خمر أو ليس خمرا أو لا تقول؟ لا تقول، ما لها علاقة، تقول لك أنت حدد الموضوع. بعد أن حددت الموضوع وثبت أنه خمر، يلا تجي الحرمة، نقول الخمر حرام، الحرمة لا تنقح موضوعها وإنما تترتب على موضوعها بعد وجوده. ولهذا قالوا الحكم دائما لا يدعو إلى تحصيل موضوعه، مثلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، موضوع وجوب الحج هو الاستطاع. قالوا من المستحيل أن يكون وجوب الحج يدعو إلى تحصيل الموضوع، استطاعة، لأن الحكم لا يدعو إلى تحصيل موضوعه، لأنه بمثابة أن المعلول يدعو إلى تحصيل علته، والمعلول قبل وجود علته معدوم، فكيف يدعو إلى تحصيلها؟ زين، إذن فلا بد من إثبات عدم البيان اللي هو الموضوع في الرتبة السابقة على إجراء البراءة التي هي الحكم، لأن العلة والسبب متقدم على المعلول والمسبب. زين، وهذا كيف يتحقق؟ كون نثبت شنو؟ عدم البيان في الرتبة السابقة. طبعا في موارد الشك ما عندنا مشكلة، موارد الشك غير المقرون بالعلم الإجمالي قطعا، هذا الشك شنو؟ بيان أو ليس بيانا؟ ليس بيانا فتجري البراءة العقلية، إنما الكلام في العلم الإجمالي. وهذا يعني شنو؟ هذا ثبوت عدم البيان في الرتبة السابقة ما يتحقق في موارد الشك وجدانا وتكوينا. الواو حاطف تفسير وجدانا يعني تكوينا، لأن الشك ليس بيانا، الشك عدم البيان، هذا ما عندنا مشكلة به. أما في العلم الإجمالي، وأما في مورد العلم الإجمالي بجنس الإلزام في المقام أعلم بالإلزام إما الوجوب أو الحرمة، فالعلم بيان وجدانا وتكوينا. وإذا كان بيانا فموضوع البراءة العقلية تام أو ليس تاما؟ ليس تاما، لأن موضوعها عدم البيان. فكون شو نسوي إذا نريد نجري البراءة العقلية؟ فلكي نجرد العلم الإجمالي من صفة البيانية لا بد من تطبيق قاعدة عقلية غير البراءة العقلية تقتضي ذلك. يعني ماذا تقتضي؟ تجريد العلم الإجمالي عن البيان وتحويل من البيان إلى عدم البيان. وهي القاعدة العقلية مو هي البراءة العقلية، لأنها لا تنقح موضوعها، وإنما كون قاعدة عقلية أخرى اللي هي قاعدة قبح إدانة العاجز. وهذه القاعدة ليست نفس البراءة العقلية، لما عرفت من أن البراءة العقلية لا تنقح موضوعها، وإنما هي قاعدة عدم إمكان إدانة العاجز. هذه القاعدة العقلية التي تبرهن على عدم صلاحية العلم الإجمالي المذكور، وهو دوران الأمر بين المحذورين، للمنجزية والحجية. فقاعدة قبح إدانة العاجز تسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، وإذا سقط عن المنجزية سقط عن كونه بيانا، وبالتالي سقوطه عن البيانية. فمن الذي يسقط العلم عن البيانية؟ ليس هي البراءة العقلية، وإنما قاعدة عقلية أخرى. زين، الاحتمال الثاني أو الفرض الثاني، وإن أريد إجراء البراءة العقلية بعد إبطال منجزية العلم الإجمالي وبيانيته بالقاعدة المشار إليها، يا قاعدة لا قبح إدانة العاجز، يعني أن نبطل العلم الإجمالي بتلك القاعدة العقلية وبعد إبطاله نجري البراءة العقلية، هذا شنو إشكاله؟ أنه لغو. ما هي فائدة البراءة العقلية؟ نكتفي بالقاعدة العقلية الأولى ويسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. وإن أريد إجراء البراءة العقلية متى؟ بعد إبطال منجزية العلم وبيانيته. لكن بمن نبطل بيانيته؟ بالقاعدة المشار إليها، وهي قبح إدانة العاجز. فلا معنى لذلك، يعني راح يكون شنو؟ لغو. ليش لا معنى له؟ لأن تلك القاعدة، يا قاعدة قبح إدانة العاجز، هي بنفسها تتكفل الترخيص العقلي، لأنها هي التي تسقط منجزية العلم الإجمالي وتسقط البيانية وتثبت الترخيص العقلي. زين، وإذا أثبتت الترخيص العقلي فلا حاجة للبراءة العقلية والترخيص العقلي مرة أخرى، هذا يستلزم اللغوية، ولا محصلة للترخيص في طول الترخيص. بعد أن حصلنا على الترخيص لا فائدة من التمسك بالبراءة العقلية لإثبات الترخيص مرة أخرى بعد الترخيص الأول، هذا لغو ولا معنى له. زين، النتيجة إذا لا نستطيع أن نجري البراءة العقلية لا على الاحتمال الأول لأنها لا توجد موضوعها، ولا على الاحتمال الثاني لأنه يستلزم اللغوية. هذا هو اعتراض المحقق العراقي على إجراء البراءة العقلية في المقام. طبعا عبارة المحقق العراقي فيها نوع من الشمول والعموم حتى للبراءة الشرعية، لكن احنا خصصنا الإشكال بلحاظ البراءة العقلية. المهم الجواب ونلاحظ على ذلك، يقول السيد الشهيد: إن المدعى في محل الكلام ليس هو إجراء البراءة العقلية بلحاظ الجامع بين التكليفين حتى يقال إن الجامع قد تم عليه البيان والبراءة العقلية موضوعها عدم البيان، فإن أردتم إبطال البيانية بالبراءة لزم إثبات الحكم لموضوعه، وإن أردتم إبطالها بقاعدة أخرى لزمت اللغوية. هذا كله إنما يرد إذا كان مرادنا من البراءة العقلية بلحاظ من؟ بلحاظ الجامع، يعني بلحاظ الإلزام سواء كان الوجوب أو كان شنو؟ الحرم. ولكننا لا ندعي ذلك، إنما نقول إن العلم الإجمالي بعد أن سقط عن المنجزية والبيانية في مرتبة سابقة نأتي إلى إجراء البراءة العقلية على القول بها فين؟ في الأطراف، يعني نأخذ الوجوب الطرف الأول، الوجوب تم عليه البيان أو لم يتم، الوجوب مشكوك، أنا أعلم بالإلزام إما وجوب وإما حرمة، أنا مردد بين الوجوب والحرمة، فلا الوجوب تم عليه البيان ولا الحرمة لوحدها قد تم عليها البيان، فنأتي إلى الوجوب نقول هذا الوجوب لم يتم عليه البيان فتجري فيه البراءة العقلية، ونأتي إلى الحرمة نقول لم يتم عليها البيان فنجري فيها البراءة العقلية. ما هي المشكلة في ذلك؟ هنا لا يلزم منه أن البراءة العقلية أوجدت موضوعها، لا، وإنما موضوعها موجود في رتبة سابقة قبل أن نجري البراءة، الوجوب لا بيان، الحرمة لا بيان، قبل أن نجري البراءة، بعد ذلك تأتي البراءة وتجري، لا أن البراءة هي التي أوجدت موضوعها. إذن هذا الإشكال غير وارد. قال: ونلاحظ على ذلك أن المدعى هو إجراء البراءة بعد الفراغ عن عدم منجزية العلم الإجمالي، يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية ثم نأتي لنجري البراءة، زين، وليس الغرض من البراءة وإجراء البراءة هو إبطال منجزية هذا العلم وبيانيته حتى يقال إن البراءة قد أوجدت موضوعها، لا. وليس الغرض من البراءة العقلية إبطال منجزية هذا العلم والترخيص في مخالفته حتى يقال إنه لا محصل لذلك. كيف البراءة توجد موضوعها؟ لا، بل المراد إبطال منجزية كل من احتمال الوجوب في نفسه واحتمال الحرمة في نفسه مع قطع النظر عن العلم الإجمالي. العلم الإجمالي سقط لأنه غير مقدور. بعد ذلك نأتي إلى احتمال الوجوب في نفسه، هو ليس بيانا. احتمال الحرمة في نفسها أيضا ليس بيانا، فتجري البراءة العقلية. ومن الواضح أن كلا من الاحتمالين، احتمال الوجوب واحتمال الحرمة في نفسه، ليش نقول في نفسه مو مجموع الاحتمالين؟ لو مجموع الاحتمالين هذا رجوع لمن؟ للعلم الإجمالي. لا، احنا نرجع نقول في نفسه، كل منهما في نفسه ليس بيانا، ليس بيانا تكوينا ووجدانا. فموضوع البراءة العقلية متحقق، فنطبق عليه البراءة العقلية لإثبات التأمين من ناحية هذا الاحتمال، من ناحية احتمال الوجوب ومن ناحية احتمال الحرمة. وحينئذ لا يرد ما قاله المحقق العراقي. ماذا بقي لدينا؟ بقي لدينا الجواب عن الاحتمال الثاني اللي ذكره، اللي هو استلزام اللغوي. استلزام اللغوي، نقول إن البراءة التي نريد إجراءها محلها الطرف الأول في نفسه والطرف الثاني في نفسه. خلنا نجي للطرف الأول. الطرف الأول وهو احتمال الوجوب، بيان أو ليس بيانا؟ ليس بيانا، فتجري فيه البراءة العقلية، قبح العقاب بلا بيان. زين، سؤال، هل القاعدة العقلية الأخرى وهي قبح إدانة العاجز جارية في هذا الطرف الأول أو ليست جارية؟ ليست جارية، لأن ملاكها هو العجز، والمكلف عاجز عن امتثال الوجوب أو ليس عاجزا؟ الوجوب لوحده. إذا نظرنا إلى الوجوب لوحده فالمكلف ليس عاجزا، فلا تجري فيه قاعدة قبح إدانة العاجز. إذن هو مجرى للبراءة العقلية دون أن يكون مجرى لقبح إدانة العاجز، فأين هي اللغوية؟ لا توجد قاعدتان طوليتان حتى تقول إن القاعدة الثانية لغوون، لا، هنا لا مجرى إلا لقاعدة واحدة وهي البراءة العقلية. وهكذا احتمال شنو؟ الحرمة. احتمال الحرمة بنفسه أنت عاجز عن أو لست عاجزا عن؟ لست عاجزا، تستطيع أن تمتثله في نفسه، فهو مجرى للبراءة العقلية وليس مجرى لقاعدة قبح إدانة العاجز. نعم، قبح إدانة العاجز مجراها وين؟ في الجامع. وإذا كان مجراها الجامع فلم تتحد في مصبها مع البراءة العقلية. قبح إدانة العاجز ناظرة إلى الجامع، والبراءة العقلية ناظرة إلى الطرف الأول في نفسه والطرف الثاني في نفسه، فلا يستلزم اتحادهما في النتيجة حتى يستلزم اللغوية. القاعدة العقلية وهي قبح إدانة العاجز تسقط الجامع عن المنجزية، بينما البراءة العقلية ترخيص في هذا الطرف وليس الجامع، وترخيص في هذا الطرف وليس الجامع، فيستلزم اللغوية أو لا يستلزم اللغوية؟ لا يستلزم اللغوية. الاعتراض الثاني يأتي 45 دقيقة وقت. زين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.